بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
الحاكم في الشبابة أو التي تليها، الوسطى أو التي تليها، هذا النهي يعطينا بذلك مفهوم أن بقية الأصابع لا تدخل تحت النهي، فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضعه في أي إصبع من أصابع أخرى ما عدا الوسطى التي تليها وهي السبابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنهي جاء مصبا على الوسطى أو السبابة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الراوي وليس بمعنى واو العاطفة التي تشمل في الحكم الإصبعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبابة. فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة، ظنا أن أو هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة. لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه الشك من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان منصبا إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة، إلا أن الراوي تردد، فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فمن ناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين. فهذا هو كان مجال الكلام آنفا، أحببنا أن نسمعكم إياه.
أستاذنا هذا الحديث من هجر القرآن ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحبة رجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد بن أباه.
هذا لهم أمثلة كثيرة من هذا القبيل،
فما يعني لا تثبت صحبة،
لا تثبت، لا
إلا إذا جاء من طريق ثانية،
إلا إذا جاء ذكره في الغزوات مثلا في السرايا في كذا ممكن.
كان تقضي العدة
داري أهلي،
ها؟ داري أهلي، ها؟
سواء إيش؟
سواء كان الطلب منها أو صلاة الزوجة.
لا، ما في هنا طلب أو غير طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها.
بالنسبة الترجيح بين فرض الكفاية وفرض العين على موضوع الأذان،
على
الأذان، الأذان على المنفرد
فرض الكفاية وفرض
نعم
العين،
نعم الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو أنه بيقولوا على الكفاية، والثلاثة سنة الأحناف والشافعية والمالكية. حضرتك بتقول أنه فرض عين
أو يعني أنت يلزم اشتبه عليه الأمر. أنت ذكرت مسألتين، بالنسبة للفرد
المنفرد،
ايه، وبالنسبة للجماعة
فقط.
الآن انت بتتكلم عن من؟
المنفرد.
طيب احكي لعن ايش قال العلماء.
ابن حزم قال لا يلزم المنفرد.
طيب
وما وجدت بالنسبة لي انا
والجماعة اللي ذكرتهم وهربت منهم؟
نعم
والجماعة اللي ذكرتهم وهربت منهم.
انا عن نفسي ما اذكر ان احدا قال انه يلزم المنفرد.
انت ذكرت الجمهور الان يا اخي.
لا فرض كفاية على الجماعة احمد.
كل الحديث محيناه الآن، استأنف السؤال الجديد.
حاضر.
سلامة الله.
ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟
أوه هذه رجعة قوية.
رجعة سلفية.
الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل.
أريد إماما قبلك.
نعم
إماما قبلك مقال فيه.
أما هذا فلا نذكره.
إيه يعني أنا فهمت من
هذا
من سؤالي. نعم. هل لكم ثلاث
أمور؟ اشرح 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 الذي في نفسك.
من قال يعني بذلك؟
عرفت الجواب وسبقك بها عكاشة. لا يعذرني الآن.
هذه في كل شيء
حديث.
نعم.
ما وجد من على عمل فرزقناه رزقا ما أخذ شيئا من المال فهو غنون. وفي أبي داود أعتقد.
نعم وفي أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته.
هل هذا خاص بالزكاة أم هو عام؟
ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.
شيخ
يا
حضرتك صححت
حديث الكلتين؟ اي نعم. بالنسبة لفقه
الحديث
طبعا فقه الحديث اي حديث كان لا يجوز ان يستنبط الفقه منه الا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب. من الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة، الماء طهور لا ينجسه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث القلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده، وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث القلتين واضح الدلالة من حيث المعنى، وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله، بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء، ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها، لكن الإجماع على العمل بها، وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ قول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه، إذا رأيته قلت عنه ماء. إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا، حينئذ نعود لننظر في حديث قلتين. إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبر، إذا كان إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، هل هو على إطلاقه؟ بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من قلتين، ونقول يتسع لأربع قلت من الماء، فيه ما أدرك يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك، دراسة بعيد يعني. نعم يمكن من الناحية العملية الحقيقة أنا ما بهمني القضية، لكن هكذا أظن القصد. هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قلل من الماء فيه قلتان من الماء، فالحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ترى ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي قلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث، أي لا يغلب عليه الخبث؟ وكما أقول في كثير من المناسبات، خلينا نضربها على التعبير السوري علاوي، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل فيه قلتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان بول، هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا واضح. ننزل الآن من فوق لتحت، فننزل ونقول بدل قلتين بول قلة، بدل قلة نصف قلة، وهكذا. إذن ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في القلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث؟ أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به. إذا ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذي القلتين تنجس؟ طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة. ليه؟ لأنه أنواع النجاسات يختلف تأثيرها. مثلا إذا وقع فيه بول مثلا فسوف لا يؤثر، إذا وقع فيه قليل البول سوف لا يؤثر في تغييره كما لو وقع فيه دم نجس مثلا. القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول، نظرا لكون البول يتلاءم من حيث اللون مع الماء. فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة، ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى. فما الحكام؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث البئر، هو الذي يتحكم في حديث القلتين. فسنقول النجاسة التي وقعت في القلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور، أي ما بقي ماء القلتين طهورا لم يتغير بمغير من الأنواع الثلاثة فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجسا. واضح إلى هنا؟
إلى هنا واضح.
كويس. نمشي الآن خط منعكس تماما. الماء قلتين لا يحمل الخبث، فهمنا أنه ليس على إطلاقه. واضح؟ أيوة. الماء دون القلتين، الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على حديث القلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، فهو طهور لا ينجسه شيء. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، فكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقعت فيه قليلا، لكن حديث الإرضاء ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كان كذلك من الأحاديث يسلط أحدهما على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا.
جزاك الله خير. فرحت يعني قلوبنا.
بارك الله.
احنا ضمننا بتصحيح حضرتك للحديث انه صار نفس التضييق اللي صدر من الشافعية.
هو هي المشكلة، لا يلزم من صحة الحديث العمل به.
نعم.
أما صحة حديث البخاري ومسلم إنما الماء من الماء.
نعم.
فهل نقول به هو لا يخال به لأن هذا منسوخ. نعم.
هل هذا إنه الحديث هذا يعني معين أو جواب على إشكال معين احتمال أم هو
احتمال سبيل التوفيق؟
احتمالا للتوفيق
بين لأنه يرد هنا. إذا شو الفائدة من الحديث؟
نعم.
الجواب ما سمعته. نعم. من يأخذ؟
حضرتك صححت حديث أبو هريرة هو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. طيب حضرتك قلت لي أن الصلاة حضرتك قلت لي أن الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فإيش دليل الأفضلية والذي أخرج؟
مواظبة الرسول عليه السلام. مواظبة الرسول على الصلاة على الجنازة في المصلى دون المسجد، حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة، وقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد. أنت؟
نعم.
جواب. انت
الامام ابو جعفر يقول بجعفر التحاوي في شكل السنة يقول بنسخ حديث ابي هريرة وحديث فعل حديث عائشة ودليله بذلك يستدل بانكار الصحابة على عائشة.
وعائشة ماذا فعلت؟ ماذا قالت للصحابة؟
انكرت عليه.
ايضا
نعم.
فإذا بأي الإنكارين نأخذ؟ بإنكار من أنكر على السيدة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟
إنكار السيدة على
لماذا؟ لأن الحديث معها
حجة نبوية.
أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد، ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل، ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز، وبهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد. حينئذ يأتي حديث أبي هريرة فلا شيء له لبيان ما ذكرته لك أن الأصل أن الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل، فدفعا لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى الجنازة في المسجد، قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى. نعم أطول شو بدك تقول عليه
تهذيبي؟ نعم
بدك تقول فليس له فليس عليه. معروف هذا أخي، روايتان لكن الراجح هو فليس له.
يعني شو الدليل الترجيح؟
الترجيح تتبع الرواية.
تتبع الرواية.
نريد الطريقة السلفية للإنكار على المشعوذين، بعض ما يرون وهو مظهر الوافقة والتمثيل ثم التشويش عليه، ما ترون ذلك؟
والطريقة السلفية معروفة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فيقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أمثالهم من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأذلة، ولو فهموها ما رجعوا إليها، وإنما هم على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية، فكل منهم ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة اليوم، لكن هذا في الحقيقة اسما وشكلا، أما حقيقة وواقعا فلا أحد منهم يتقيد بالأحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبك سيقول أنا حنفي أو شافعي، هذا الذي يقال له هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ نحن خطتنا أن نرجع إلى السنة وإلى إيش السلف، لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى، لكن هم إذا ما أعوزهم الأمر رجعوا الاحتجاج علينا بالأئمة وقالوا لنا أنتم خامسية وأنتم وهابية وأنتم كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا نحن نخاطبهم بلغتهم ونقول لهم من شرفكم في هذه الأعمال التي تأتون بها؟ ثم القضية تحتاج إلى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثت بأن بعضكم رأى من يضرب نفسه بالشيش، هذه قضية معروفة منذ مئات السنين عن هؤلاء، وأنهم جريئين جدا في أن يطعنوا أنفسهم بأيديهم. لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤكل الكتف، هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه، وبذلك تعود القضية إلى تمرين ورياضة وممارسة، فتقلب عليهم القضية ويطلب منهم أن يطعم من أحدكم مثلا وليس بالشيش وإنما بالموسى الصغير. وللحديث بقية، وعليكم الطعام. أن هؤلاء يجب أن يجابه بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا، لأن الحجة العلمية ما تفيدهم. ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الطرقيين، ثم جرت لي أيضا حادثة. كان هناك في بلدنا الأصيلة ألبانيا، كان هناك شيخ نقشبندي، كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة من ما يدعون بأنها ولاية موروثة وأنه يفعل ويفعل، والجملة يطعن حاله بالشيخ. أبي تحداه رحمه الله وقال له: أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار، ومع ذلك فهي لك إن بقيت في قيد الحياة إذا ما مكنتني من أن أطعنك بهذه بدل الشيء الكبير اللي هو بيطعنك. أبا والسر في هذا معروف، أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها غير قاتلة. وكذلك وقعت لي حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق، وكان من عادتي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. فبعد أن ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانفض الناس، عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان المقربين، يعني 3-4، لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة، ما تنبهت له لأنه جلسة عامرة بتكون، لكن لما انصرفوا بقي 3-4 ممن أعرفهم، وبرز أمامي بشخصي المجهول عندي. ثم لفت نظري شيء ناتيه، وهو نحيف، مش يعني ودي مثلي، ما كونه نحيل بطنه هيك طالع برا. شو هذا يا أخي؟ قال: هذه الرحمانية، ولأول مرة أسمع بها. قلت له: شو يعني الرحمانية؟ قال: يعني الشيش. فهمت حينئذ أنه رجل صوفي. قلت له: يعني بدك ترجينا بشيشة كرامي؟ قال: إيه نعم. وسبحان الله يومئذ كنت أحمل موسى كموسى والدي صغير له شطلين، تعرفوا موسى صغير له طرفين نصل صغير. قلت له: الشغلة ما تحتاج إلى شيش، إخراجه مخيف، لكن شو رأيك أنا أضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث: لا بيدي. فقلت له: لا بيدي، وما يسمع الحاضرون إلا هذه الكلمة تتكرر منا كلينا، هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي بيدي بيدي، حتى أزعجته وأمللته. قال: شو الفرق؟ فقلت له: ما دام ما في فرق فبيدي. أبوية الرجل
كل واحد
ولف دار بكلامه، نادى صاحب البيت قال له: يا أبو أحمد هات المنقل. بتقولوا أنتم منقل؟
نعم
طبعا الفهم.
نعم
هات المنقل. فهمت أنا شو بده. قلت له: بدك تأرينا كيف النار ما بيأثر فيك؟ قال: إيه نعم. قلت له يا ابو احمد لا جيب ملا جيب بس كبريتي.
سبحان الله ما اسرع ظهور الباطل.
جاب كبريت الرجل وحاطط حطه هيك، هو بعيد شويه عني فقمت اليه جالس هو في المقعد اللي كان جالس فيه، شعلت كبريتي قلت له بترجع عن الدعاوي الباطله ولا بحرقها. مسكين وجه انفرد وجمي وما نطق ولا بكلمه.
الله اكبر.
شلون؟ ابدا ما بتكلم. فبدات احرق القباضه تبعه فعلا والتهبت، بعدين شلتها عملت لها هيك صارت هيك يعني فجوه. قلت له روح بقى لعند مشايخك وارجيهم كراماتنا نحن. على القصد هدول الجماعة بدهم هكذا، لأن القضية قضية تمرين مش قضية فيها أولا كرامة، حتى قد يكون سحر أحيانا لكن هذه مؤمنة نواسة، هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب، ما ندري هو بإخلاص هو بهدف ما ندري شو كان، هو صار سلفي ظاهر أنه تحمله الملائكة، خفيف تحمله الملائكة بأن يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس، والحقيقة بدهم يجمعوا الشياطين اللي بيطعينهم على المنكر. فبيقع بيرموا الطبل على الأرض ثم يقف على الطبل فلا ينبعج ولا ينفخت الطبل لأنه تحمله الملائكة، هكذا يوهمون الناس. يقول هذا رجل ولا أزال أحفظ اسمه حسن، ويقول أرنعوط يعني من بلادنا هذيك، حسن أرنعوط شيخ طريقة ظهر أنه سلفي. قال إجا مرة شيخ طريقة شاب لحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا إيش؟ ذكر، حفلة ذكر على طريقة فلان. الحفلة بتستدعي بقى أنه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس كيف أنه إيه ما هوى به الطبل. أراد هذا لكن ربنا خزاه، ما كاد يقف إلا انبعج الطبل وهبط. صاحبنا موجود وفي إبان مشيخته، قال روح أنت لسه ما وصلت. إجا قلب الطبل على الوجه الثاني ووقف وصفعوا له الناس، يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهكذا. قال لي شو الحيلة في هذا؟ قضية ما فيها شيء إلا نوع من التمرين، هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد. قال الحيلة في ذلك أنه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدم بيحطه على حرف إيش؟ الإطار تبع الطبل، وبقية القدم صورة على جلد، وبذلك لا يصير شيء. هذا رجل باعتباره مش متمرن إجا التقل تبع القدم على الجلد بأوابه. وهكذا حكى لنا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، كلها تدور حول إيش؟ أمور عادية تماما لكن تحتاج إلى تمرين وإلى نوع من الرشاقة والخبرة. كان جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب، ما هو يعني بالشاب الصالح، أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعله أحسن من هناك، وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون، من جملتها يأكل الزجاج. ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد، كانت القناديل هذه تبع الزيت والفتيلة واللمبة صنع البلد، فيأخذ اللمبة لرامين الناس ويعض عليها، نحن لما نسمع جسمنا ايش يتقزز، يقرطها هيك بالسنان ويبلعها. أخي أكبر مني بسنتين توفي إلى رحمة الله منذ سنتين ثلاثة في الحج، اسمه أبو أحمد، يمكن بعض أخواننا أبو أحمد يعرفه. أبو عبد الله مرة صار هو الثاني يأكل جوجات، لكن مو بنفس الدعوة يعني اللي بالدعاء الطرقية. يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة، فهدون الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعون يعني. أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء ما بيفهموا شيء من هذا إطلاق، ولذلك فلازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم.
نقول لهم ما دمتم أولياء الولي لا يحتاج إلى مقدمات من الطبل والناشين، فجربوا أثبتوا كرامتكم قبل بدون هذا قبل وزارة.
ولك هاي الحضرة ما بصير الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لقعر الجحيم المزبوط.
أيبك الله حي وميتة ما شاء الله.
سنة سنة الحسنة
إن كنت شاطر بقى أبو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين
والواحد من فيده. احنا المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إليه مع جزء أخبركم أبو أحمد في وكرهم، يعني لو كنا أول ما ذهبنا قلنا لهم أنكرنا عليهم كذا، يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم سيوف إثارة كبيرة، سيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباع علم ربيهم تربية أستاذ، يعني نحن الغرباء فقط هناك. فترى هل لو أنه والله وجهنا مثلا، لكن إحنا سألنا أسئلة، يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك، شايف كيف سألنا أسئلة إلا البعض تشكك لكن قلنا أنه المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها، شايف كيف، أو بدنا نشوف أن أحد أخوي يعني خميل كثير حكي له بدي أجلس عليك، شايف كيف، ونشوف كيف
ساعة
وجدت على ضياء. أستاذي إذا كان هاي تنفع الأخوان كلهم، في مرة في زيارتي الشام كان قريب معي، فقال لي رحت نمشي، فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم الشلين. بقول له ابن عمي امشي، بقول لي ليش، بقول له امشي لا تنتشل، قال يا زلمه والله منيح اللي بنبه، قلت له مو هذا مكمن الخطر، قال كيف، قلت له بيقبل واحد ساهي بس يقول له دير بالك عن الشرير ويحط ايده على مصرياته وعين هنا، فبقول لك عين هنا المصاري اذا بدك تسرق، قال والله العظيم كل ما يقول دير بالك عن الشرير بحط ايدي على المصاري بلاقيين، قلت له خلاص عارف وين مصاريك اسحب.
يقول حوات المصريين شاطرين في القضايا، كان يجوا ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة هي، يأخذ قطعة الورق السورية 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعها. لا شك أن هذا من نوع السحر، يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون، سحروا أعين الناس واستراضوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم، كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وإذا به صارت في يد إنسان آخر، أشياء يعني غريبة جدا، مع أنه رجل لا خلاق له، يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخرين، بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني، هدنت متخذين كرام ولائي.
رأيت أستاذنا لو يعني بجزء لو أسمعك أبو أحمد كلامهم، كانوا يقولوا إحنا الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بنتبع الحديث الصحيح، يجيب حديث موضوع لا أصل، يقول لك هذا بالحديث الصحيح ثابت راه مش عارف مين، ويجيب كلام سبحان الله العظيم، يعني العوام لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام.
لذلك قلت له انا ابو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهوله، فقال لا ابو بكر ما كان يعمل هذا.
سالتهم سؤال استاذنا كان نكته قلت سيدنا الشافعي واحمد طلب منكم على المذاهب كانوا رفاعيه ولا قادريه؟
جميل.
فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه
يعني سبحان الله متعلم شوي. هذا بمناسبة حديث صحيح وضعيف، كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي،
التقينا به ووجه لي سؤال صريح، انه انت مهدي بمعنى مهدي مسلم، مهدي بمعنى صالح، ولا المهدي المبشر به؟ قال لا، انا المهدي المبشر به في الاحاديث. وبدا يتكلم، بدي بقى انا اعرف من اين تؤكل الكتف. عم اسمع له واذا به يقول ان الاحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحه وبعضها ضعيفه. كلام سليم كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن يسأل سؤال؟ قال تفضل. قلت له اذا تتفضل تعطينا بعض الاحاديث الصحيحه وبعض الاحاديث الضعيفه التي اشرت اليها. مسكين اسقط في يده وما عاد يعرف شو بده يحكي، الا انه قال بعد لف ودوران، طبعا ما بيقولها سلفا، قال في الاخير والليله سوف لا نتكلم عن هذه الاحاديث.
الله اكبر، انتهى الوقت.
لا، بده يحكي غير شيء. قلت له ليه؟ ليش بكيفك؟ انا سالتك، انت لازم تجيب. انت تدعي انك المهدي، وظيفه مهدي يهدي الناس، والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم الصالح فيهم الطالح. المفروض في المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس، الناس يتحملوا المهدي، لأن المهدي كله خير وكله علم من آخره. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة.
مهدي بيك.
قال بكرة بجيب لك إياها. قلت لا، أنا ما بستنى لبكرة، ومين يملك نفسه يعيش بكرة؟ خرب عاجله، تم يلف ويدور، يلف أنا عليه ويدور إلى آخره.
تراجع السلسلة بجنبك.
بالأخير قلت له طيب، نحن نتنازل عن نصف السؤال، أما النصف الثاني ما نتنازل عنه. طلبنا منك بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة. نأفيك عن الأحاديث الضعيفة. هات لنا بعض الأحاديث الصحيحة. ما في عنده شيء، ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا. رجل مظهره ما بظنه مسلم، حلي حاسي الرأس، متخوم من البدانة، تخين يعني، ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزلها الله. والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله. كيف؟ تمام، متبع أخوه. قال هو رسول من الله لكن مو نبي. شوف الضلال، مخطط خطة عشان يموع الناس. تعرفوا أنتم الأحاديث الصريحة أنه لا نبي بعده، لكن هو بجهله ظاهر متصور أنه ما في حديث لا رسول بعدي، ولذلك هو بيدعي الرسالة ما بيدعي النبوة. فأنا قلت له أنت بتقول أنك رسول، وبيقول أنه الله أوحى إليه القرآن من جديد، مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن، بيكسر يعني بيلحن المنصوب بيرفعه ومرفوع بينصبه وهكذا.
حافظ القرآن؟
لا، لكن بعض الآيات في المصحف، جاب المصحف قرأ والمصحف مشكل، مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون أنت نزل عليك الوعي؟ وهي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ما في غرابة، نحن ما نزل علينا قرآن من جديد، كيف أنت تخطئ فيها؟ كنت سألته بعض الأسئلة تكشف عن جهله وعن ضلاله. قلت له أنت شو بتعتقد، الرسل معصومين ولا لا؟ قال معصومين بشيء وغير معصومين بشيء. نالو فصل، قال معصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء آخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة، بيجوز عليهم الزنا، بيجوز إلى آخره. طبعا لا
شبهة قوية جدا ما التزمها لكن كعادته فر عنها. سألته الرسول معصوم إذن في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس أنت من ساعة تبين أنك مالك معصوم لأن القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما أنزل عليك من جديد، هذا دليل أنك مالك معصوم، بالتالي أنك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي، بدي أشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالة له دون إيش النبوة. قال في فرق لكن هذا الفرق ما بيعرفه إلا الله، ما بيعرفه أحد إلا الله. قلت له طيب أنت بتقول رسول مالك نبي، قال إيه، قلت هذا دليل أنك أنت تعرف أنه رسول غير النبي، فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق إلا الله عز وجل. خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله أخو أنا وعدت اثنين من الأخير يعني، قلت له يا أخو اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، فأنت مالك مالك شايفه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها. وتحديتهم قلت لهم أنتم إيش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان الرسول يصلي؟ أنا أتحداكم الآن قوم صلي. قال ما بده يصلي. أنت أثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين أبو عبد الله؟ خليل معيد؟ خليل شو اسمه؟
هو خليل
المهدي
خليل
واخو
محمد.
اه بالعكس يعني
قاسمين بجزء المهدي نص المهدي.
لما كنت اتناقش انا مع المهدي المزعوم يتدخل مين؟ اخوه. قال له يا اخي هذا مو هو اسلوب البحث، انا عم احكي مع اخوك، هلا انت ليش بتدخل؟ فاذا كان بيسمح لك أخوك أنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بدي أحكي معه ولا معك، لأنه أنا صاير بين اثنين زاوي، كرسي هون كرسي هون، هذا بجنبي أخوك، فمرة بدي أحكي معه مرة بدي أحكي معه، مع مين بدي أحكي؟ مشان يبرر له خطأ وشو قال أنا أذن له يتكلم، أذن له يتكلم ماله. طيب إذا نترك الله ونحكي مع أخوك. لما قلنا له قوم صلي ما رضي يصلي. مين؟ لا خليل المهدي. قلنا له طيب اخي انت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يأذن لي. طيب واذن لك هذيك الساعه ما قال انه اذن لك تتكلم وتعمل اي شيء. خلاصه يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد القادياني تبع الهند، هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعه ولا بيعرفوا قراءه القران ولا بيعرفوا لغه لا بيعرفوا اي شيء. فسبحان الله يعني ذكرني بالقضيه، قضيه الحديث صحيح انه هذا الطرقي، لكن لو سالته شو هي الاحاديث الصحيحه
شو الاستاذ الحديث الصحيح
ما بيعرف ما بيعرف
لا يركب جملة على بعض.
هلا انتم شايفين كيف الدعوة في الكتاب والسنة انطلقت من عصر
هو شكى من هذا. قال هون في الأردن احنا محاربين، في كثير بيقول هذه مش عارف ايش والسعودية كانوا كفرونا، لا حول ولا قوة الا بالله.
طيب شو في عندكم أسئلة أخرى؟
أحد الناس بيقول إن الآن ما في جن بيتمثل بشيء ويأذي الإنسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة، يعني مثلا بحديث أبي هريرة وحديث شو اسمه هذا الجرر مش فاكر أبي بن كعب لما الجرر كان ينقص.
أيوة.
ولصدقك الحديث أخرك أوربته في صحيح الترغيب
والترهيب. أيوة.
من كل هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له طب شو الدليل أنه ما انتهاش؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الايه بتقول انه ليس
ليس لك
إن عبادي ليس لك عليهم
سلطان
وكفى بالله وكفى بالله وكيلا وصلت الإسراء. فإيه رأي حضرتك هذا الكلام؟
طيب هي الآية ما لها علاقة بتسلط البدني والإلهي، هذا تسلط المعنوي والخلقي، إلا من اتبعك من الغاوين. هذا تسلط هداية وتسلط ضلال، فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين، لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين. ما لهش علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي. نعم. هذا من جهة، ومن جهة الأذكار والأوراد التي شرعت إلى يوم الدين.
أيوه ليش شرع؟
هذه تعطيلها بالنسبة لوجهة هذه النظر.
يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنس للإنسان.
طبعا.
حتى للمؤمنين.
طبعا هذا أذى، وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل.
نعم.
فممكن الإنسان يبتلى بأن يسلط عليه شيطان من شياطين الجن في بدنه.
نعم.
يصبر على ذلك ويثاب ويؤجر. مين أنا؟
تكملة أنا نسيت بعد إذنك. بيقول أنا إيش اللي يثبت لي إن اللي مسك فلان من الناس هذا جن؟ إيش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل.
هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل أنواع المعالجات المادية الطبية فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي، هذا الذي يبين أنه من النوع الآخر. نعم
القول ممكن أو ممكن لا كذا
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام
عالج
مثل هذا.
نعم
أستاذ، هل في ناس الآن دخلوا الجنة أو ناس دخلوا النار؟ مثل الآية اللي في سورة ياسين قيل ادخل الجنة، فيما سيكون ولا؟
لا هذا فيما سيكون نار، أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار مؤقت بالحساب
في البعث يوم القيامة. الشهداء والأنبياء
كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور.
طيب يا أستاذ، يعني اللي أحنا بنفهمه على قدر عقولنا إنه الشخص لما يكون حي بيكون جسده وروحه مرتبطة في بعض. لأن الله عز وجل
في الدنيا.
نعم. الله عز وجل لما يقول ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. يعني هيك بل أحياء.
أحسبن أموات. أما ديك ولا تقول أموات البقر.
إيه.
اللي قال عمران أموات واللي البقر أموات. يا
في سنتين.
نعم.
طيب.
بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح، ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها يعني.
طيب هذا شيء معروف ما يحتاج للسؤال، شرح لك الرسول وأعطاك الجواب وأنا قدمته سلفا. أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر. شو معنى هذا؟ أنا بتنعم في بدنه، بتنعم في بدن السعار وهو الطير الأخضر، فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقام عند الله أولا وبقاء في البرزخ ثانيا.
عندما
حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما، الحياة الأخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا. ولذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس غائب على الشاهد، فتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا. طيب هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أنه حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن بل أحياء عند ربهم يرزقون. شو رزقهم؟
مش طبخ ونفخ مثل اللي عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. فإذا الحديث يبينه يبين القرآن.
لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها،
نعم، كشف له ما سيكون عليه أوضاع أهل الجنة وأهل النار. هذا الكشف الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم. هذا للأنبياء والرسل بس.
من الزنا، هذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن ينتظر حتى تضع؟
طبعا، لأنه هذا في معصية،
حتى تضع الذي في الحرم
بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة لا يستويان مثلا،
ينتظرها حتى تضع.
ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا، وبعدين حتى يجوز الزواج أحدهما الآخر.
وانتظروا حتى تضع.
نعم.
سؤال يا شيخ، هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر، ببل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟
ما في رقية إلا بالتلاوة في السنة، لا رقية إلا بالتلاوة. أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يقول به بعض العلماء، ولكن لم نجد له أثرا في السنة.
نعود للموضوع السابق، في حديث المعراج عندما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعه سيدنا موسى، يعني كيف
لا كيف بارك الله فيه، في الأمور الغيبية خذوها قاعدة واستريحوا، لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصرف تقول كيف، غيرك بلف بدور بيحكي كلام طويل بس بينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها كيف. لا كيف في المغيبات، الإيمان مطلق بس بدون تكييف، لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم، ما وراء العقل ليس ما يقاس عليه حياتنا هذه المادية، والعكس بالعكس أيضا. تفضل.
هل تنسخ القرآن أم لا، وما الراجح أم الدليل؟
لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، لأن كل منهما أو كلاهما يصدران من مشكاة واحدة ألا وهو الوحي. فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم جواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن، ولعلي أستحضر بعض الأمثلة على أني أريد أن أذكر بقضية هامة بالنسبة لهذا السؤال، ذلك لأن كثيرا من العلماء قديما وبصورة خاصة حديثا يستهجنون القول بأن القرآن ينسخ بالسنة، مع أنهم واقعون في مثله شاء أم أبوا. فمن المعلوم أن السلف كانوا يستعملون النسخ بالمعنى اللغوي الأعم الأشمل الذي اصطلح
على التعبير عنه المتأخرون بالتخصيص، فهم يقولون جميعا بجواز تخصيص عموم القرآن بالآية. نعم، عموم القرآن بالحديث. نعم، هم يقولون بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث، علما أنه التخصيص معناه نسخ، لكن الفرق بين هذا النسخ الذي سمي عند المتأخرين بالتخصيص هو أنه لا ينسخ النص القرآني كله، وإنما ينسخ جزءا منه. وحينئذ ما الفرق بين أن ينسخ الحديث جزءا من نص قرآني أو أن ينسخ نصا قرآنيا؟ فهو أي الحديث في كل من الحالتين حكم، وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا قد لا يليق كثيرا فنقول تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية.